إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن شرع الله سبحانه وتعالى شرع حكيم ودين قويم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا المنهاج العظيم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كله حق وكله صدق، ليس فيه تعارض وتناقض وليس فيه تخالف، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمناهج الناس وأفكار الناس وآراء الناس هي التي يحصل فيها الاختلاف ويحصل فيها التناقض ويحصل فيها الاضطراب. وأما شرع الله سبحانه وتعالى فإنه يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. هذه الحقيقة وهذه العقيدة يجب الإيمان بها من كل مؤمن، ومن شك في كتاب الله أو سنة رسول عليه الصلاة والسلام واتهمها بالتناقض والتعارض فإنه ليس عنده من الإيمان شيء. فكتاب الله عز وجل لا يعارض بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، كما قال الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك مصدق الذي بين يديه. فهو يصدق الآيات ويصدق الأحاديث النبوية، وهكذا الأحاديث لا يعارض بعضها بعضا، فكلها من مشكات واحدة، كلها من وحي الله تبارك وتعالى. ولكن أهل الأهواء وأهل البدع والزيغ في كل زمان وفي كل مكان يظهرون للناس تعارض القرآن ويلبسون على المؤمنين بأن دينهم مضطرب ليشككوا الناس في دينهم. وهذه الفكرة أصلها مأخوذة من الكفار ومن المنافقين ومن اليهود والنصارى، يطعنون في القرآن بضرب آياته بعضها ببعض، ويطعنون في السنة بضرب أحاديثها بعضها ببعض. وإنما الواقع أن كتاب الله سبحانه وتعالى يفسر بعضه بعضا، ولكن ابتلى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بأن جعل من الآيات ما هو واضح وصريح لا يشتبه معناه على أحد، وجعل من الآيات ما هو متشابه يلتبس أمرها على بعض الناس. وتفسير هذه الآيات المتشابهة يكون بردها إلى الآيات المحكمة، وبذلك تتفق الآيات.
ويبشر بعضها بعضا، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون المتشابهات الملتبسات لكي يفتنوا الناس عن دينهم وليشككوهم في قرآنهم ويشككوهم في صدق نبيهم عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها عند هذه الآية: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لأنه إذا سمع إليهم الناس يعجبهم قولهم، إذا استمع الناس لأصحاب الأهواء ولأصحاب البدع وما يأتون به من الآيات المشتبهة التي يناقضون بها الآيات المحكمة، إذا سمعوا لهم أعجبهم قولهم وينخدعون بأقوالهم. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهذه صفة لبعض الناس الذين وصفهم الله بها: ومن الناس من يعجبك قوله، تعجب بقوله وتنبهر بأقواله التي يأتي بها على الباطل ويستدل بها على الأهواء، وهو في الحقيقة إنما يسعى لإهلاك الحرث والنسل ويسعى للفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فطوائف أهل البدع والضلالة لا يجوز لأحد أن يركن إليهم، لأنهم يحرفون كتاب الله سبحانه وتعالى عن معانيه، ويحرفون أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن معانيها، بل منهم من يسعى لتحريف القرآن عن ألفاظه التي لا يستطيع أحد أن يغيرها، ومع ذلك فقد حاولوا مرات أن يغيروا ألفاظ القرآن، كما جاء عن بعض المعتزلة أنه جاء إلى بعض قراء القرآن وقال له في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، أراد منه أن يغير هذه الآية ويفتح الهاء في لفظ الجلالة ويقرأها وكلم الله لكي يغير المعنى، لأن هذه الآية تدل على أن الله عز وجل كلم موسى وأن الله يتكلم وسمعه موسى عليه السلام. لكن هؤلاء الضلال يعتقدون أن الله لا يتكلم، لهذا أرادوا تغيير الآية لكي يكون موسى هو الذي كلم الله، لكنهم فاشلون وعاجزون، فقد حجر الله عز وجل كتابه. وهكذا يتشبه بهم أهل الأهواء وأهل الزيغ والضلالة، فيحاولون في هذه الفتن المدلهمة التي يدعون الناس فيها إلى المقاتلة بين المسلمين، ويدعون الناس فيها إلى انتهاك حرمات الشرع، ويدعون الناس فيها إلى تمهيد الأوضاع لاستعمار الغرب لبلاد الإسلام، ثم يحاولون أن يغيروا معاني القرآن عن مواضعه، ويغيروا معاني الحديث النبوي عن مواضعه، بل يستأتوا على إجماع المسلمين، الإجماع المتيقن الذي نقله غير واحد من الأئمة على تحريم هذه الأفعال، لكنهم يسلكون هذه الطرق لكي يفسدوا في الأرض ولكي يصرفوا الناس عن عقيدتهم الصحيحة. وإن مما صدر من بعض الإخوان المفلسين الذين يسمون أنفسهم بجماعة الإخوان المسلمين ويسمون أنفسهم في هذه البلاد بحزب الإصلاح، وهم في الحقيقة أهل الإفساد وحزب الإفساد، فإنهم لم يصلحوا أنفسهم ولم يصلحوا عقيدتهم ولم يصلحوا أخلاقهم وأسرهم، ثم يزعمون أنهم سيصلحون العالم، ومع ذلك يحرفون كتاب الله سبحانه وتعالى عن معانيه، بل يتكلم بعضهم بالآيات ويغير بعض ألفاظها، وإن كان يزعم أنه لا يعني بذلك الآية وإنما يعني به كلاما من عند نفسه، فيقول مثلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الثورة شيء عظيم. كلام خطير وأمر عجيب أن يصدر من دعاة الإسلام وأن يصدر ممن يدعون أنفسهم باسم الإصلاح، هذا من الإصلاح أن يتلاعبوا بكتاب الله تبارك وتعالى، وإن كانوا لا يقصدون به القرآن بلا شك، أما لو قصدوا بهذا القرآن وأن هذه آية فإن هذا كفر صريح، ولكنهم يعنون أن هذا كلاما من عند أنفسهم. وهكذا يقول قائلهم: بدلا من قول الله إلى ربك يومئذ المستقر، يقول إلى ساحة التغيير يومئذ المستقر. فنعوذ بالله من تلاعب هؤلاء المفسدون في الأرض تلاعبهم بكتاب الله تبارك وتعالى وبشريعته، وأعظم من ذلك وأشد أنهم يتلاعبون بمعاني القرآن ومعاني السنة ومعاني الأحاديث حتى يضربوا بعضها ببعض. فإن الأحاديث عباد الله متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعليها إجماع الأئمة أنه لا يجوز الخروج على إمام مسلم، على حاكم مسلم، ولو كان ظالما ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا فإنه لا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج عليه يسبب الفتن الكثيرة ويريق دماء المسلمين ويشتت شملهم ويولي عليهم أعداءهم، وهذا هو الأمر الواقع المشاهد. فلا من ثورة تقوم في بلاد المسلمين إلا وكان من ورائها الشر والضرر وتسلط عليهم الأعداء، لكن هؤلاء الصم البكم الذين يخالفون الشريعة ويحرفون معانيها يجعلون هذه الأحاديث الكثيرة ليس لها اعتبار في الواقع وليس لها أهمية، ثم يتعلقون ببعض الأحاديث التي لا دلالة فيها على ثوراتهم ومظاهراتهم. فمن ذلك احتجاجهم ببعض القصص المكذوبة، يحتجون بأقاصيص موضوعة وضعيفة لم تصح عن رسول الله ولا عن أصحابه الكرام، مثل ما روى أبو نعيم رحمه الله بسند فيه رجل متروك واتهم بالكذب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم خرج مع المسلمين وكانوا مستخفين في دار الأرقم، فخرجوا مظاهرة إلى الكعبة، عمر بن الخطاب في صف وحمزة بن أبي طالب في صف والمسلمون معهم. حديث ضعيف وفيه راو متهم بالكذب، ثم يكون هو الحجة لرد الأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقال لهم إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من خرج من السلطان شبرا فإنه يموت موتة جاهلية. حديث متفق عليه، أجمع العلماء على صحته، ثم يقولون: لا، قد خرج الرسول وخرج عمر وخرج حمزة بحديث ضعيف. يضاربون أدلة السنة بهذه الاعتراضات الواهية، وهكذا يحتجون على ثوراتهم الباطلة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إلى آخر الحديث. هل في هذا الحديث جواز لخروج الثورات والمظاهرات؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أين موضع هذا الحديث؟ موضعه أن ينكر المنكر ويغير المنكر، ليس موضعه أن يخرجوا في الساحات ويضجوا ويصيحوا، بل وهم لا ينهون عن المنكر أصلا، خروجهم هذا لا ينهون فيه عن المنكر، بل هم أنفسهم يرتكبون منكرات كثيرة في هذا الخروج. ففي مواضع كثيرة يخرجون بالأغاني والأهاجيج، وهكذا لا يصلون صلاة الجماعة في المساجد التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فيها، وهكذا ربما قصروا الصلاة في غير سفر، وهكذا ربما خرجوا في بعض الأماكن مع النساء خليطا، ورقصوا في بعض البلدان، رقص هؤلاء الثوار على المعازف مع النساء في قاعات التوراة، ويعتبرون هذا من تغيير المنكر. هذا من تغيير المنكر، أن يخرجوا بالفساد ويخرجوا بالمعاصي والدبور والفسق والدعارة ويسمونه نهيا عن المنكر. لا شك أن هذا من قلب الحقائق ومن تلبيس الحق بالباطل، بل ومن تفسير أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأهوائهم. وهكذا عباد الله يحتجون على ذلك بما رواه أحمد رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، فمن صدقهم بكذبهم وأهانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولا يريدون علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولا يريدون علي الحوض. هل في هذا الحديث أمر بالخروج في المظاهرات أو إباحة ذلك؟ هل في هذا الحديث معارضة للأحاديث الأخرى في النهي عن الخروج عن الإمام؟ وهل فيه معارضة للأحاديث التي تبين أن من نزع يده من البيعة والطاعة فإنه يموت ميتة جاهلية؟ هذا الحديث عباد الله يدل على أن الحاكم إذا ظلم لا يجوز معاونته على الظلم، وإذا فسق لا يجوز معاونته على ذلك، وإذا كذب لا يجوز تصديقه على الكذب. هذا الذي يدل عليه الحديث. والواقع عباد الله أن هذه الفرقة، فرقة الإخوان وحزب الإصلاح، هم الذين يعاونون أئمة الظلم منذ سنوات طويلة، يعاونون أئمة الظلم على ظلمهم ويصدقونهم على كذبهم، بل يصدقون حكام الكفرة على ظلمهم وعلى فسقهم وعلى كذبهم. فمن الذي قبل الديمقراطية وأشاد بها في هذه البلاد حتى دعوا إليها من على المنابر؟ الديمقراطية هي نظام الكفار وليست نظام الإسلام. والديمقراطية معناها عزل القرآن والسنة عن ساحات المسلمين، ثم صار دعاة الإصلاح بزعمهم يدعون إليها من فوق المنابر ويحثون الناس عليها. فمن الذي أعان الظلم على هذا الظلم؟ وهكذا من الذي دعا إلى الانتخابات الطاغوتية التي تساوي بين المسلم والكافر، وبين البر والفاجر، وبين العالم والجاهل، وبين المرأة والرجل؟ من الذي دعا إلى الانتخابات؟ أليس هؤلاء دعاة حزب الإصلاح بزعمهم هم الذين يؤلفون المؤلفات بعنوان شرعية الانتخابات؟ لم يقتنعوا فقط أنها جائزة وأنها أمر من أعمال الدولة، بل ينسبونها إلى الشريعة، ينسبون هذه الأعمال إلى الشرع. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهؤلاء هم الذين يعينون الظلمة وهم الذين يشاركون في الظلم. فكم من المسؤوليات والوزارات التي يتربع فيها أعضاء حزب الإصلاح ومع ذلك يمشون فيها على ما هم عليه من الظلم والمخادعة والكذب، ثم احتاجوا الآن إلى ثورة فجاءوا بهذا الحديث ليعارضوا به أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعنون بذلك أن من أنكر هذه الثورات وحذر من فتنها وما يحصل من عواقبها من سفك الدماء، أن من حذر منها يعتبر معين للظلمة. وهذا من التزوير والباطل، فإن أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالحق وهم أحرص الناس على الخلق. فهذه الدعوة المباركة التي يدعو إليها أهل السنة من بيان الأحاديث النبوية وبيان الأحكام الشرعية وبيان إجماع علماء المسلمين وأئمتهم، ليس هو من أجل إقرار الظلم وليس هو من أجل تصديق الظلمة، بل هم الذين ينكرون على هذه المنكرات من أول الأمر. هم الذين يواجهون المنكرات بالإنكار، هم الذين ينكرون الديمقراطية من أول ما دخلت على هذه البلاد، وهم الذين يحرمون الانتخابات بمل أفواههم وفي مجالسهم تحذيرا للناس من الشر، وهكذا يحذرون من هذه الثورات لما يترتب عليها من إراقة دماء المسلمين. ولكن هؤلاء الدعاة يدعون الناس ليقربوهم أضحية يضحون بهم أمام قوات الكفار، فيزجون بالناس بالفتن وبالحروب ثم ينادون القوات الخارجية تعالوا انقذونا. هذا هو الواقع وهذا هو المصير الذي يدعون إليه. فأهل السنة إذا حذروا من ذلك فإنما هم يدعون إلى الحق المبين من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويدعون إلى ما فيه رفقا بالخلق ورحمة بهم، ليس إعانة للظلم وليس إقرارا للكذب، لأنهم هم الذين ينكرون الكذب وينكرون الظلم. لكن هذا من التلبيس الذي يشوشون به على عقول الجهال. وهكذا لما خرجت هذه الجموع الكبيرة إنما خرجوا بهذا التهويل وبهذه الأراجيف وبهذه العبارات المرنقة. يعجبهم قولهم في الحياة الدنيا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وهكذا عباد الله، من تلبيس هؤلاء القوم ومن تلبيس هؤلاء المبتدعة أنهم قرنوا بين الخروج على الأئمة وبين عدم الطاعة لهم في المعصية وجعلوه أمرا واحدا. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة للأمير ثم قال إلا أن يأمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. هل معنى هذا الحديث لا سمع ولا طاعة أنك تخرج الثورة وتحاربهم؟ فهذا هو معنى الحديث أم المراد أنهم إذا أمروك بمعصية لا تطيعهم لا تفعل المعصية، وإذا أمروك بالطاعة فأطعهم؟ هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، وهذا الذي أجمع عليه الأئمة. وأما ما يتبجحون به من علماء اليمن بزعمهم أو من علماء كذا وكذا، فإن هؤلاء في الحقيقة ليس عندهم أثارة من علم، بل هم أناس سياسيون طمعهم الأكبر الوصول إلى كرسي الحكم. هؤلاء الذين يسمونهم بعلماء اليمن أو من يفتونهم بالمظاهرات ليسوا من أهل العلم أصلا، وليس لهم عناية بالعلم. فإنهم لو كان لهم عناية بالعلم لما رضوا بأنفسهم إلى هذا المستوى، ولو كان لهم عناية بالعلم لما تطلعوا إلى الملك أبدا. فإن أهل العلم رفعهم الله عز وجل رفعة عظيمة أعظم من رفعة الملوك، فلا يرضون بأنفسهم أن يتدنسوا إلى هذا المستوى. رفعة العلم أعظم من رفعة الملوك، ولهذا فإن العلماء في سائر الأزمان والأمثلة يتهربون من الإمارة تهربا، يهربون منها ولا يريدونها. وقد قال الحسن البصري رحمة الله عليه لما علم ما فيه من السعادة ورفعة العلم قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. لو علم الملوك ما فيه العلماء من الرفعة والسعادة لقاتلوهم عليه بالسيوف. كيف يصير العلماء هم الذين يقاتلون الأمراء بالسيوف ويطمعون في كراسيهم؟ إنما يفعل هذا أهل الهوى. لتعلموا عباد الله أن هؤلاء الناس لا يدعونكم ولا يدعون المسلمين لرفع الظلم بزعمهم ولا لإبعاد الفساد بزعمهم، فإنهم لو أخذوا الحكم ما غيروا فيه شيئا لبقي كما هو. لو أخذوا الحاكم سيحكمون بالنظام الديمقراطي وسيحكمون بهذه الدساتير الوضعية، لأنهم بأنفسهم الآن لا ينادون بالقرآن ولا ينادون بالسنة، بل ينادون بتطبيق الدستور. هؤلاء يرجى منهم أن يغير الظلم وأن يبعد الفساد، ثم كيف يبعد الفساد وهم بأنفسهم أهل الفساد؟ هم الذين فتحوا للناس أبواب الغناء، بل شبابهم وطلاب حلقاتهم من أكبر ما يكون سماعا للغناء. ونظرا إلى الخلاعات في الدشوش وتشبههم بالكفار في حياقة شعورهم وفي ألبستهم، كل هذا الفساد هم الذين يربون الناس عليه ويربون أبنائهم عليه، ثم يقولون نحارب الفساد. أي فساد يحاربونه؟ وإذا كانوا هم بأنفسهم يطالبون بإقامة مجالس للنساء في الدولة كما كان يدعو إلى هذه الفكرة الزنداني قبل أكثر من 10 سنوات، يطالب اليمن أن يقيموا مجلس للشورى مكون من النساء. هذه دعوتهم، وهذا هو صلاحهم وإصلاحهم، يدعون إلى تولية النساء. بل مجلسهم الخاص، مجلس الإصلاح، مجلس الشورى لهم، فيه أعضاء من النساء. أهؤلاء هم أهل الإصلاح؟ وهؤلاء الذين يصلحون أحوال البلاد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهم يطالبون بتولية النساء. لتعلموا أيها الناس أن هؤلاء إنما يريدون التسلق على رقاب المواطنين وعلى رقاب الشعب إلى أن يصلوا إلى كراسي الحكم. لا يهمهم إراقة الدماء، ولا يهمهم إضاعة الأموال، ولا يهمهم أي مصلحة للمسلمين. أهم شيء عندهم هو الكرسي، هذا هو الهدف، هدفهم هو الكرسي. ليس لهم هدف في الظلم أو الفساد أو غير ذلك من الدعايات، إنما هي أقوال مزخرفة ودعايات ليعجب بها الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه المبين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شرح الله له صدره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أيها الناس عباد الله، إن هذه الفتن قد جربت في تاريخ الإسلام مرات كثيرة، وقد خاضها أناس من قبلكم وحصلت نتائجها نتائج سلبية على الإسلام وعلى المسلمين. ليست هذه أول ثورة يقوم بها هؤلاء الخارجون وهؤلاء السائرون، بل قد قام في القرون القديمة مثلها بكثير، بل قد قام أقوى منها، وصار كثير من الثورات قارب الوصول إلى الحكم، ثم كانت العاقبة الوخيمة على الإسلام وعلى أهل الإسلام. فاعتبروا عباد الله، اعتبروا بما حصل لمن قبلكم لما أعرضوا وتركوا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يدعنوا لها ولم ينقادوا لها، صارت الويلات والشرور والنكبات على أهل الإسلام. ولا تغتروا عباد الله بما يروجه دعاة البدعة والضلالة من حزب الإصلاح أن هذا من الجهاد. أي جهاد ماذا؟ هل الجهاد هو مقاتلة المسلمين بعضهم ببعض؟ أهذا هو الجهاد؟ يسلم منهم اليهود ويسلم منهم الكفار والمشركون بأنواعهم ثم يقاتلون المسلمين ويسمون هذا جهادا؟ ومن حذر من هذه الفتنة يسمونها منافقا، يخذل عن الجهاد. انظروا إلى هذا التناقض العجيب، فيقولون أحيانا هذه الثورات ليست خروجا على أئمة، إنما الخروج يكون بالسلاح، هكذا يقولون. ثم في جانب آخر يقولون هذا هو الجهاد، ويحتجون على ذلك بغزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، يحتجون بغزوات الرسول وأن المؤمنين هم الذين يجاهدون ويخرجون في الثورة، والمنافقون هم الذين يقعدون ولا يخرجون. هذا كله من التناقض والتلبيس. وهكذا من تناقضاتهم أنهم بأنفسهم ومن عقائد ساداتهم وكبرائهم أنهم لا يخالفون اليهود والنصارى في الدين، ويجعلون لهم الحرية وإنما يخالفون اليهود والنصارى في الأرض فقط. هكذا يصرح بهذا حسن البنا والقرضاوي وغير واحد من أئمة الإخوان المسلمين، أنهم لا يعادون اليهود ولا يعادون النصارى من أجل الدين، إنما يعادونهم من أجل الأرض. أهؤلاء يطمع منهم أن يقيموا الإسلام وأن يقيموا دولة الإسلام، وبالمقابل يحاربون أئمة المسلمين. وهكذا يفتي كثيرا من علمائهم بعدم جواز الدعاء على اليهود والنصارى، لا يجوز الدعاء على اليهود وعلى النصارى. لماذا؟ قال لأنهم أصحاب دين سماوي، فلا يجوز أن ندعو عليهم، هم مؤمنون مؤمنون بكتابهم فلا ندعو عليهم. والآن ماذا يفعلون؟ يدعون على أئمة المسلمين وعلى حاكم المسلمين، يدعون عليه بالشر والعذاب والهلاك إلى غير ذلك مما تسمعون. تناقض عجيب، أيكون الدعاء على اليهود محرما والدعاء على أئمة المسلمين أمر مشروع؟ وهذا كله إنما هو عباد الله لإثارة قلوب الناس ولأن يقوم الناس في صفهم وليحققوا مصلحتهم من هذه الثورات العارمة. فاحذروا عباد الله، احذروا من التسبب في قتل دماء المسلمين، فإن دم المسلم أمره عند الله عظيم. فلا أن تموت أيها المسلم، لا أن تموت على الفقر والقلة، خير من أن تلقى الله سبحانه وتعالى وفي عنقك قطرة من دم رجل مسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في جاركم هذا، ألا هل بلغت؟ وقال أيضا في حجة الوداع لجرير: يا جرير، استنفس الناس، أي فكتهم حتى يسمعوا هذه الموعظة. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. القتل والقتال، قتال المسلم يعتبر من أنواع الكفر، لكنه من الكفر الأصغر إلا إذا استحله صاحبه، فمن استحل قتل المسلم بغير حق كفر. من استحل قتل المسلم وزعم أنه حلال فإنه كافر خارج من الإسلام، وأما من قتله وهو يعلم أنه حرام فإنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أسامة رضي الله عنه لما كان في بعض الغزوات، فرفع أسامة سيفه على رجل مشرك فقال المشرك: لا إله إلا الله. رفع السيف على رأسه فتلفظ بكلمة الشهادة فقتله أسامة رضي الله عنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر، فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم لا؟ فقال: يا رسول الله، استغفر لي. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ رجل مسلم، وإن كان عنده من الظلم عنده، وإن كان عنده من الفسق والفجور، لكنه على إسلامه لا يحل قتله بغير حق. فكيف يأتي هؤلاء بهذه الدماء العريضة يقابلون بها ربهم سبحانه وتعالى؟ وبحديث جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي المقتول يوم القيامة بقاتله فيقول: يا رب، فل هذا فيما قتلني؟ يأتي المقتول يحتج أمام الله، أمام الملك العظيم سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيقول: يا رب، فل هذا فيما قتلني؟ فيسأله الله: فيما قتلته؟ فيقول: قتلته من أجل ملك فلان، قتله من أجل ملك فلان، من أجل الملك، أن يصل فلان إلى الكرسي ولا نريد فلان. فهذه حجة تسفك بها دماء المسلمين. أما يخاف هؤلاء من هذه الأوزار الثقيلة؟ وإذا كان هذا الإثم العظيم في حق من قتل المسلم، فكيف بمن يدعو إلى قتل مسلمين أكثر وأكثر، فيصير يحمل وزره ووزر كل من اغتر بدعوته الباطلة. فيا عباد الله احذروا كل الحذر من هذه الفتن العظيمة، فإن دماء المسلمين معصومة لا يجوز إراقتها بهذه المطالب الهزيلة، أنهم يطلبون كذا ويطلبون كذا ثم يسببون على ذلك قتل دماء قتل المسلمين، بل ويسببون ما هو أعظم من ذلك وهو تسلط الكفار على المسلمين. وهذا أمر ينادي به بعض السائرين الآن، ينادون القوات الخارجية أن يتدخلوا. ما معنى هذا الكلام؟ يريدون من أمريكا أن تفرض سيطرتها على هذه البلاد، كما أنهم سيطروا على بلدان كثيرة بهذه الحجج. فيا عباد الله الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام وإلى ما كان عليه أئمة الإسلام رضوان الله تعالى عليهم، وأن يرجعوا إلى ما فيه مصلحة العباد والبلاد، فإن ما شرعه الله هو الحكمة وهو المصلحة وهو الخير للفرد والمجتمع. ما شرعه الله من الصبر على الأئمة، وما شرعه الله من النصح لهم في السر وفي المواجهة، وما شرعه الله عز وجل من عدم الثورات وعدم نزع اليد من طاعتهم، كل هذا فيه مصلحة العباد وفيه مصلحة البلاد لمن كان يعقل أحكام الله ويفهم شرع الله سبحانه وتعالى. أما من كان يحرف الكلمة عن مواضعه ويتبع الأهواء والشهوات والمطالع فإنه لا يقنعه قرآن ولا تقنعه سنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.